بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيسرنا في هذه الليلة المباركة إن شاء الله، ليلة الأربعاء 23 من شهر الله المحرم لعام 1440 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، ضمن فعاليات دورة الحافظ أبي جعفر محمد بن جرير الطبري رحمه الله، التي تبث عبر إذاعة التصفية والتربية ضمن اللقاءات السلفية الجزائرية بمدينة سطيف حرسها الله وسائر بلاد المسلمين، أن نبث لكم محاضرة لفضيلة الشيخ الوالد المربي عبد الغني عوسات حفظه الله بعنوان المنهج السلفي دليل الصلاح وسبيل الفلاح. فليتفضل شيخنا مشكورا مأجورا بإذن الله.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فيسرني أن أشارك إخواني هذا اللقاء المتنوع والمتعدد في أيامه، وكذلك المتنوع في موضوعاته، وهي متكاملة بإذن الله تعالى، لأنها تعنى وتعتني وتهتم وتلم وتحيط بالمواضيع الشرعية التي تجعل المرأة وتجعل كذلك العبد المؤمن في تصور صحيح وصريح ورجيح، يعني علما وعملا، تصورا وفهما وتطبيقا. لا بد للإنسان أن يكون علمه علما نافعا، وذلك لما يتلقاه من مصادره الجامعة والنافعة والمانعة كذلك بإذن الله، والحامية والحاوية بإذن الله في تعاليمها. يعني معناه لما تأخذ العلم من الكتاب والسنة فاطمئن إنك على هدى وعلى صراط مستقيم، لا تخشى شيئا. ولهذا أهل الحق مهما خالفهم من خالفهم ومهما عارضهم من عارضهم، فإنهم بكل صراحة لا يشككونهم ولا يردونهم ولا يزحزحونهم ولا يزعزعونهم ولا يجعلونهم يشكون أو يضطربون، بل يزيدون التزاما وانسجاما واستقامة واستقرارا واستمرارا على ذلك. مثال ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. ولهذا اخترت موضوعا مهما يجعل الإنسان بإذن الله يطمئن إذا كان على طريق أولئك وعلى منهج هؤلاء الأفاضل، هؤلاء الصالحين الصادقين العاملين، هؤلاء الذين جعلهم الله نبراسا يصح منهم الاقتباس ويصح منهم الاستئناس، أي الاستئناس بهم، وكذلك اتخاذهم بمثابة النبراس، ألا وهم السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم. هؤلاء الذين ينبغي للناس أن يتحروا منهجهم وأن يتحلوا كذلك بحليتهم، أن يكونوا على ما كانوا عليه ومثل ما كانوا أيضا إن أرادوا الصلاح والفلاح. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر بأن أمته ستفترق إلى 3، أي على 73 فرقة وفي رواية ملة، فأشار إليها قائلا كلها في النار، أي 73 كلها في النار إلا واحدة، الواحدة من 73 إلا واحدة. فسأل الناس، سأل الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم عن تلك الفرقة الناجية أو الطائفة المنصورة، تلك الفرقة الناجية مع وجود الفرق الكثيرة الهالكة الخاسرة، فأشار وبين عليه الصلاة والسلام بأنهم من كانوا على ما هو عليه اليوم وأصحابه، أي على ما كان عليه هو وأصحابه عليه الصلاة والسلام ورضوان الله تعالى عليهم. ولهذا فالخير كله في اتباع من سلف، وخير الأمور السالفات على الهدى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، كما سيأتي بيان الأدلة الحاسة والدالة والآمرة كذلك باتباع منهج السلف. لكن نحن الآن نريد أن نقول ماذا نعني بكلمة المنهج. المنهج في اللغة، حتى في اللغة يستعملون ويطلقون ويصطلحون كلمة المنهج على الأشياء الواضحة حتى تتخذ منهجا، وهذه ولذلك يطلق على الطريق الواضح كلمة منهج، حتى طرق اليوم يقول النهج الفلاني أو المنهج الفلاني، وعموما الطرق تسمى بالنهج. المراد بإذن المنهج والطريق الواضح، وليس هنالك أوضح في الحقيقة من طريق السلف الصالح وضوحا وقوة وصحة وشرعية وسلامة إلى غير ذلك من فضائله ومحاسنه المتعددة والكثيرة في الحقيقة، كلها تدل على أن هذا الطريق في الحقيقة يراه الناس. لما يعني صرفوا عنه أو انصرفوا وانحرفوا عنه، لا بد من تصحيح الرؤية وتوضيح كذلك هذه الرؤية حتى يكون الإنسان على خير. ولذلك حتى الدليل بمعناه كما يقولون الاصطلاحي، يقولون هو ما يمكن أن يتوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري، أي مطلوب علمي، مطلوب عملي، إلى مطلوب خبري. هذا الدليل هو الذي يهديك والذي يقودك والذي يرشدك ويوجهك. إذن أما معناها الاصطلاحي، هذا الذي يريده الناس، ما الذي يعنيه والذي نعنيه ونقصده ونريده بهذه العبارة المنهج السلفي؟ فنعني بذلك تلك الأصول، يعني هو في الحقيقة في الاصطلاح ممكن يقولون أن المنهج اصطلاحا هو مجموعة ركائز وأسس مهمة التي توضح مسلك الفرد، يعني ذلك الذي ينتهج ذلك المنهج والذي يسلك ذلك المسلك، يعني أو الجماعة أو الأمة، يعني لتحقيق الآثار التي يصبو إليها كل منهم. أنت بمعناك الشرعي تريد أن تعرف تلك الأصول والأسس التي يعني توضح لك منهجه والمسلك الذي كان عليه السلف الصالح رضوان الله عليهم في التلقي، في الاستدلال، في فهمهم للآيات وعلمهم بها، يعني واعتقادهم لها وعملهم بها وتطبيقهم لها، وهكذا. مثلا أقول أنت تريد أن تعرف كيف كان السلف، كيف كانوا يتلقون الأدلة وما هي مصادر التلقي كالكتاب والسنة مثلا والإجماع، يعني هكذا ولا لا؟ وكذلك مصادر الاستدلال، بماذا كانوا يستدلون؟ ما هي الأدلة الصحيحة على أن هذا هو العلم النافع والقول الصحيح والقول الحق إلى غير ذلك؟ ولهذا إذن ينبغي للناس أن يعرفوا هذا المنهج حقيقة. حتى كلمة السلف يراد بها، إذا كان المنهج السلفي يراد به أفضل المناهج وأحسن المناهج وأهدى وأنقى وأتقى وأبقى المناهج، يعني وأرضى المناهج، يعني وأصلح المناهج وأنفع المناهج وأهدى المناهج، يعني هذا المنهج السلفي هو الذي ينفع أصحابه في الدنيا والآخرة، بهم يصلحون ويسعدون في الدنيا وكذلك في الآخرة يفلحون. لهذا ينبغي يتبعوه، وهو سبيل من أناب إلى الله، وهو سبيل المؤمنين كما سيأتي بيان ذلك. أما ولهذا جاء من مراد بالسلف؟ هم المتقدم، لا شك أنه في اللغة يراد به يعني من تقدم، هكذا ولا لا؟ يراد به من مضى وتقدم من الناس، مثلا حتى يعني والسابق والسالف، يقول هكذا حتى من أهلك وذويك تقول هؤلاء سلفي، أي من تقدم من آبائك وقرابتك ونحو ذلك، إذن يطلق عليهم السلف. ولهذا تروي عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها أنها قالت، يعني مرة أن رأت النبي صلى الله عليه وسلم سارة فاطمة، سارة فاطمة أي تكلم لها كلاما خاصا، وكانوا يتكلمون في أذنها أو بصوت لا يسمعه غيرها، كانوا يهمس، فبكت، فلما رأى جزعها سارها مرة أخرى فضحكت، فسألتها عائشة فلم تجيبها، أي لم تجيبها يومئذ حينئذ. ولما توفي النبي صلى الله عليه وسلم سألتها مرة أخرى فأجابتها فاطمة قائلة أما حين سارني في المرة الأولى فأخبرني أن جبريل عليه السلام كان يعني يقارئ القرآن سبحانه وتعالى ويعارضه القرآن سبحانه وتعالى كل سنة مرة، يعني هكذا، وأنه عارضه يعني ودارسه القرآن الآن مرتين، وقال إني لأرى الأجل، أي كأن الأجل قد دنا واقترب، فاتق الله واصبري فإنه نعم السلف أنا لك، أي ما نعم السلف هذا الذي يتخذ النبي صلى الله عليه وسلم قدوة في حياته وبعد مماته، يريد هنا بالمعنى الاصطلاحي بالمعنى اللغوي أن هكذا. إذن فعائشة رضي الله تعالى عنها قالت لما بكت في المرة الأولى رأى يعني بينت لها سبب ذلك، يعني لما أخبرها عليه الصلاة والسلام أنه سيتوفى ويلقى ربه سبحانه وتعالى، أما الثانية حين يعني سارها مرة أخرى قال لها ألا ترضين أن تكوني سيدة نساء المؤمنين أو سيدة نساء هذه الأمة؟ قالت فضحكت ضحك الذي رأيتي. ولهذا إذن عموما نجد كلمة السلف يعني بهذا المعنى يراد به يعني كل من تقدم هكذا، يعني ومن مضى هكذا، يعني المتقدم والسابق ومن مضى من يطلق عليهم كسلفك أي من أجدادك وسلفك من قدوتك وأوائل إلى غد. ونحن نقصد المعنى الاصطلاحي، ما نقصد المعنى اللغوي كل من سبق وكل من مضى وكل من سلف. ولهذا في المعنى الاصطلاحي ممكن يعني نجد أنهم يريدون يطلقون كلمة السلف تارة يطلقونها على الصحابة فقط، وتارة يطلقونها على الصحابة والتابعين، وتجدهم يطلقونها على الصحابة والتابعين وأتباع التابعين هكذا. والمراد في الحقيقة نحن نريد بها الصحابة أصالة، يعني طبعا نريد الصحابة وأتباع التابعين وأتباع التابعين والمتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، نقصد يعني القرون الثلاثة الخيرة التي أثنى عليها النبي صلى الله عليه وسلم، والتي جاءت الإشادة والتنويه كذلك بسيرتهم وفضلهم وخيريتهم إلى غير ذلك. فيراد بذلك إذن الصحابة والتابعون واتباع التابعين، هؤلاء الذين طبعا على رأسهم الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، ولا بد أن يكون كل من جاء بعدهم تابعا لهم بذلك القيد كما قال يعني ومن اتبع بإحسان إلى يوم الدين، لا بد من المتابعة والموافقة ما شاء الله والمماثلة أيضا. أما لو تذكرون يعني خصائص هذا المنهج فخصائصه كثيرة في الحقيقة، لأن بعض الناس ممكن يقولون هذا منهج قاصر، هذا منهج ممكن غير متكامل، هذا منهج لا يصلح لكل زمان ومكان. لا والله يا إخوان، يصلح لكل زمان ومكان وإنسان، مهما تغير المكان والإنسان والزمان والإنسان يعني يصلح له ويصلحه، يلائمه ويوافقه هكذا. ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ولهذا لو تذكر إلى هذا المنهج القويم وهو المنهج المستقيم الذي في الحقيقة من خصائصه الدعوة إلى التوحيد وتحقيق الإخلاص لله رب العالمين، هذه الغاية التي من أجلها خلق الله البشرية، خلق الله الإنسانية هكذا. لم تهمل هذا الجانب، لم يهمل هذا المنهج وهذا الجانب، بل به بدأ هكذا. وكذلك التجرد في الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم والرد عند التنازع إلى سنته، يعني بعد كتاب الله، يعني إلى كتاب الله وسنته، كما قال ربنا سبحانه وتعالى يعني فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وكذلك نجد ثباته ورسوخه، فانظر منذ قرون بعيدة ومديدة وعديدة لا يزال هذا المنهج قائما، ولا يزال هذا المنهج دائما، ولا يزال هذا المنهج كذلك قائما بإذن الله تعالى، لا يزال ثابتا راسخا مهما محاولات المعادين والمناوئين في التشويش والتشويه، ومهما حاولوا في التحريش والتجيش، ومهما حاولوا في التحريف والتزييف، ومهما حاولوا في إلقاء الشبه وزعم التناقض إلى غير ذلك مما فعلوا، قيض الله له سبحانه وتعالى من يذب عن حياضه ورياضه ومعاقده ومقاصده. والحمد لله يحمل هذا الدين من كل خلف عذول وينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، كما جاء في الحديث يحمل هذا العلم من كل خلف عذول. إذن ينظر هذا كذلك أنه يعني بكل اسم مما يمتاز به ومن خصائصه الشمولية، فهو منهج ما شاء الله يعني كل الجوانب يعني يتضمنها وكذلك يعنيها ويقتضيها ويراعيها ويحققها ويحميها إلى ويحويها إلى غير ذلك. ما شاء الله منهج رباني، شمولية تامة في العقيدة والعبادة والأخلاق والسلوك والمعاملات وغير ذلك وسائل التصرفات، يعني مع الأحباب وغير الأحباب، حتى مع الأعداء، حتى مع الأعداء يتميز بهذه الميزات التي تجعل العدو لما يرى فيه يتهم نفسه، يتهم العدو نفسه إنه عاد هذا المنهج لحقد في نفسه وحسد منه وجهل أو غير ذلك من الأسباب والعوامل، فجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وكذلك ومنهج الوسطية والاعتدال، بعض الناس يرمون السلفيين بماذا؟ بالتشدد والغلو. لا والله، السلفيون ليسوا غلاة، إذا رأيتم من يرميهم بالغلو فاعلموا أن هؤلاء جفاة وأن هؤلاء متميعة، ومن يرميهم بالتميع والجفاء فانظروا في أحوالهم وأقوالهم وأفعالهم ستجدونهم غلاة في هذا الباب إن لم يكونوا في كل الأبواب. لذلك أي الوسطية والاعتدال هي سمة وصفة ومن خصائص أمة المصطفى، ربنا هو التي جعلها كذلك حيث قال وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. عموما هذه بعض الخصائص في الحقيقة، لأن الوقت محدود ودقائقه معدودة، فممكن جدا لعل الإنسان يقول ما هي الأدلة، يعني لأنك تقول دليل الصلاح، ما هي الأدلة على أن من اتبع منهج السلف الصالح يصلح ومن لم يتبعه لم يكن صالحا ولا يصلح؟ الأدلة لابد أن تكون نقلية سمعية، أن تكون أدلة قرآنية وحديثية، قال هذا الذي نثق ونعتقد ونقتنع به، وينبغي أن يسوقه ويورده ويذكره صاحبه، لا بد أن يكون كذلك. فالأدلة في الحقيقة على ذلك كثيرة، إنما نقتصر على بعضها، ونختصر كذلك هذه الأدلة في بعض هذه الأدلة التي أو النقول التي نريد ذكرها. من بين هذه الأدلة قوله تعالى مشيرا إلى السلف الصالح، إلى الصحابة رضوان الله تعالى عليهم ومن جاء بعدهم، قال تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. فلا شك أنكم رأيتم في هذه الآية هذا الثناء الصريح على المتبعين للسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، وهم أئمة السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم. ولذلك هذه مما يدل على حجيتها، هكذا ولا لا؟ مما يدل على حجيتها، لأن يا إخواني بارك الله فيكم، فالانتساب إلى منهج السلف الصالح يكون انتسابا كما يقولون كليا، هذا الذي نعنيه، يعني إيمانا واعتقادا وفقها وفهما وعبادة وسلوكا وتربية وتزكية وكل جوال كما أشرنا. انظروا هؤلاء المتبعين لهم، يعني ما شاء الله، والذين اتبعوهم بإحسان، يعني سلكوا طريقهم واحتذوا واقتدوا بهم واقتسوا كذلك بهم كما سيأتي بيانه إن شاء الله. هذه الآية في الحقيقة احتج بها الإمام مالك رحمة الله عليه على وجوب اتباع الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، يعني احتج بهذه الآية وجعلها دليلا هكذا. ومن الأدلة كذلك الذي تدل وتحث على اتباع السلف الصالح وتبين حجية كذلك فهمهم وعلمهم وأنهم حجة على من خلفهم وبعدهم، أي كأنه يقال حجية منهج السلف على الخلف، لا بد أن يكون يا معشر الخلف منهجكم مماثلا موافقا لمنهج من سلف، والخير كله في اتباع من سلف والشر كله في ابتداع من خلف. ولهذا قال سبحانه وتعالى في حق كذلك الصحابة رضوان الله تعالى عليهم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. إذن فقيد سبحانه وتعالى الهداية بالإيمان بمثل ما آمن به الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، هكذا ولا لا؟ فينبغي إذن أن يعرف الناس هذا. وكذلك مما يؤكد وجوب متابعة ومماثلة يعني منهج الصحابة، أي اقتداء بهم والاقتساء بهم والاحتذاء بهم وإلى غير ذلك، يعني أنه يحذرك من خطورة وسوء عاقبة وعقوبة من يخالف منهجهم ويشاقق كذلك منهجهم، لأنه لما نقول السلف نعني النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم هم حفظوا هذه السنة ورووا هذه السنة وبلغوا هذه السنة، يعني تبليغا كاملا في أقوالهم وأفعالهم وأحوالهم ومنهجهم، يعني ما شاء الله رضوان الله تعالى عليهم. ولهذا الله سبحانه وتعالى قال في حقهم: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ولا شك فيه أن السلف الصالح من الصحابة والتابعين وأتباعهم بإحسان هم أولى الناس دخولا يعني في من سماهم الله هنا المؤمنين، محذرا ومتوعدا من اتبع غير سبيلهم. هكذا ولا لا يا إخوان؟ وكذلك تجدون قوله سبحانه وتعالى، وإلى الآيات كثيرة، أنا قلت أقتصر على بعضها، وتجدون قوله سبحانه وتعالى دالا على خطيئتهم ودالا على يعني مبينا كذلك على صحة ما كانوا عليه وصلاح ما كانوا عليه إلى غير ذلك من هذه الفضائل وهذه الشواهد وهذه الشهادات الدالة على أنهم هم القدوة لغيرهم من الأمم. ولذلك قال الله في حقهم: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وكذلك قوله تعالى تجدونه في سورة البقرة: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. والوسط الخيار العدول، والموصوف بذلك هم الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، ويلحق بهم ويلحق كذلك بمن اتبع بإحسان في علومهم وأسهامهم ومناهجهم وهكذا ما شاء الله، يعني وما يترتب على كل ذلك من علوم وأفهام وتطبيقات من اعتقادات وأقوال وأعمال، هكذا يكون الناس. ولهذا كما يقول ابن القيم رحمة الله عليه في إعلام الموقعين المجلد الرابع صفحة 133 مثلا 133، يعني يقول ابن القيم: فهم خير الأمم وأعدلها في أقوالهم وأعمالهم وإراداتهم ونيتهم، وبهذا استحقوا أن يكونوا شهداء الرسل على أممهم يوم القيامة، والله تعالى يقبل شهادتهم عليهم فهم شهداء، ولهذا نوه بهم ورفع ذكرهم وأثنى عليهم. هذه من الآيات. أما من الأحاديث الدالة على وجوب يعني يا إخواني بارك الله فيكم اتباع منهج السلف، إن أراد الناس الصلاح كما قال الإمام مالك: ولم يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح بها أولها، أو ولم يصلح آخر هذه الأمة إلا بما أصلح به أولها. فكيف كان الأوائل صالحين؟ إن أردتم أيها الناس أن تكونوا كذلك صالحين فكونوا في ركبهم وسيروا على دربهم وهديهم وطريقتهم، تنالوا ما نالوا وتكونوا كما كانوا. لهذا من الأحاديث الدالة على ذلك أحاديث كثيرة في الحقيقة كذلك، منها قوله أولا يكفيكم ذلك الحديث الأول، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: وستفترقت اليهود وافترقت، تذكروا الحديث، أنا أذكر وجه الشاهد لضيق الوقت، لما ذكر قال: وستفترق أمتي على 73، وفي رواية إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. لما سألوا عن هذه الواحدة بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الفرقة الواحدة الناجية هي من كانت على ما كان عليه النبي وأصحابه. لهذا الإمام أحمد بن حنبل لما بيّن منهج أهل السنة يعني وأصول أهل السنة في الاعتقاد وفي كل مسائل الدين عموما، قال عليه رحمة الله: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم وترك البدع، فكل بدعة فهي ضلالة إلى آخره. هكذا ولا لا؟ إذن قال هذا الثاني، الشاهد الثاني والدليل الثاني ما جاء من حديث العرباض ابن سارية السلمي كما هو عند أحمد بن حنبل يعني في مسنده وأبي داود والترمذي، وقال حديث حسن صحيح وابن ماجه، وتعرفون الحديث تحفظونه، وهو من الأربعين النووية لأنه حديث جامع. قال عليه الصلاة والسلام في آخر الحديث، نحن نذكر الشاهد فقط، فإنه من يعش منكم فسار اختلافا كثيرا. انظروا يا إخوة، تأملوا تدبروا، أنعموا أنظاركم وأمعنوا كذلك أفكاركم، وتأملوا في معاني هذه الكلمات وما فيها من العبر والعظات. قال فإنه من يعش منكم بعدي فسار اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وإن كل بدعة ضلالة. هكذا الحديث. فهذا إذن أمر صريح باتباع سنة الخلفاء الراشدين رضوان الله تعالى عليهم، وهم أئمة السلف وخيارهم رضوان الله تعالى عليهم. وكذلك يأتي حديث ابن مسعود ورواية ومن رواية كذلك، ويأتي كذلك من رواية عمران ابن حسين، تذكرون حديث خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، وجاء كذلك عن عمران ابن حسين برواية خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، هكذا. وتذكرون كذلك فضلهم كما في حديث أبي سعيد، لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيدي لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيبه. وأحاديث كثيرة في الحقيقة، وإن هذا المنهج هو الذي يصار إليه إذا حصلت فتن ويضطرب الناس وتتغير أقوال الناس وأحوال الناس ومناهج الناس، ويسبح الناس يعني ينكر الإنسان ما كان يراه معروفا ويعرف ما كان يراه منكرا ويرى حلال ما كان يعني الناس بما تحكم، ليس بالأهواء والآراء والأذواق وأقوال الناس ولو كانوا كما كانوا، لا غلط، إنما الدليل جعل لك النبي صلى الله عليه وسلم هذا المنهج القويم. وهؤلاء السلف الصالحين رضوان الله تعالى عليهم هم الذين ترجع إلى ما كانوا عليه، لأن ما كانوا عليه هو الحق والهدى، وما كانوا عليه هي السنة، هكذا. ولهذا كما جاء في حديث أبي واقد الليثي رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوما إنها ستكون فتن، قالوا فكيف لنا يا رسول الله، أي كيف نخلع، وفي رواية كيف نصنع، قال ترجعون إلى أمركم الأول، أي ما عليه سلفكم. وهذا في الحقيقة شامل لمنهجهم ما شاء الله في علم يعني في استدلال وفهمهم للنصوص وعملهم بها بمقتضاها ونحو ذلك، مما يدل على أنهم هم الذين ينبغي أن يعرف الناس قدرهم وما كانوا عليه. ولذلك أن الآثار يعني من أقوال السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم، يعني نجد أقوالا كثيرة مما يدل على فضيلة السلف الصالح، وأنهم بكل صراحة أحباهم الله وفضلهم الله وميزهم الله وجعله ورفع الله قدرهم وشرفهم وجعلهم أهدى الناس سبيلا وأقومهم قيلا إلى غير ذلك من خصائصهم الفاضلة ومميزاتهم على غيرهم الفاخرة بإذن الله تعالى. نذكر آثارا منها قول ابن مسعود كما جاء في المسند، المسند الإمام أحمد، يقول ابن مسعود إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير قلوب العباد فاصطفاه لنفسه فابتعثه برسالته، ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون على دينه، فما رأى المسلمون حسنا أي ما رأى المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، وما رآه سيئا فهو عند الله سيئ. ويقول كذلك عمر بن عبد العزيز، ويعني ويقول كذلك عبد الله بن مسعود، وجاء كذلك من رواية عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما ورضي الله تعالى عن الصحابة جميعا، لما يبين بأنه ما من كان مستنا فليستن بمن ما بمن قد مات، أولئك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، كانوا خير هذه الأمة، كانوا أبرها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، كانوا قوما اختارهم الله لصحبة نبيه ونقل دينه، فتشبهوا بأخلاقهم وطرائقهم، فهم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، كانوا على الهدى المستقيم والله رب الكعبة. أخرجه أبو نعيم في الحلية. وفي الحقيقة يا إخواني بارك الله فيكم، الآثار في هذا كثيرة كثيرة، ولذلك ترون قول كذلك ابن مسعود: من كان منكم متأسيا فليتأسى بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فليتأسى بأصحابنا، فإنهم كانوا أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، كانوا قوم يعني اختارهم الله سبحانه وتعالى لصحبة نبيه وإقامة إلى غير ذلك. إذن ولهذا كما يقول يعني يروى كذلك كما ذكر ابن القيم يعني في إعلام الموقعين، نعم، أثرا عن حذيفة بن اليمان: يا معشر القر يا معشر القراء، خذوا طريق من كان قبلكم، فوالله لئن استقمتم لقد سبقتم سبقا بعيدا، ولئن تركتموه يمينا وشمالا لقد ضللتم ضلالا بعيدا. هل رأيتم يا إخوان كيف كانوا يحثون ويأمرون الأتباع يعني باتباعي ومتابعتي وموافقتي ومسايرتي ومماثلة ما كان عليه سلفهم الصالح رضوان الله تعالى عليهم. وكذلك نذكر مثلا أثر الأوزاعي، أثر الأوزاعي كذلك، وإلا فالآثار كثيرة وغزيرة لا نستطيع ذكرها وحصرها في هذا المجلس. نذكر كذلك أثر الأوزاعي لما قال: اصبر نفسك على السنة وقف حيث وقف القوم، وقل بما قالوا، وكف عما كف، واتبع سبيل سلفك الصالح، فإنه يسعك ما وسعهم، فإنه يسعك ما وسعهم. إذن هذه عموما أدلة تدل على وجوب حق يعني اتباع منهج السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم. ويكفيكم كذلك، ونختم كذلك بقول مالك الذي أورده كذلك الشاطبي في كتابه الاعتصام، ونقله عن مالك بن أنس تلميذه ابن الماجشون، لما قال: سمعت مالكا يقول، سمعت مالكا يقول، يقول ماذا؟ من ابتدع والأصل والاتباع يريد الاتباع ويحذر من الابتداع، مخالفة الصحابة، مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، مخالفة يعني منهج السلف الصالح. قال: تأملوا معي، يذكر الابتداء بموجه عام ما شاء الله تام. قال: من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن الرسول قد خان الرسالة. قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم إسلام دينا. ثم قال: ها هو الشاهد، وما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا. فهكذا إذن الآثار في هذا كثيرة، هكذا كما يقول حتى أبو الحسن الأشعري في طوره السلفي الأخير الذي رجع إليه وتاب إليه بعدما مر بأطوار لم تكن مرضية ولم تكن أثرية سلفية، رجع إلى الطور السلفي الأخير، قال: قولنا الذي نقول به وديننا الذي ندين الله به التمسك بكتاب ربنا وسنة نبينا وما روي عن الصحابة والتابعين وأئمة الحديث ونحن بذلك معتصمون. وأقوال كما قلت حتى الإجماع انعقد، يعني هكذا إجماع أهل السنة والجماعة أن خير القرون خير قرون هذه الأمة، وخير يعني كما يقولون هذه الأمة هم يعني السلف الصالح، هكذا ولا لا؟ إذن خير هذه قرون هذه الأمة في الأعمال والأقوال في الدين عموما والاعتقادات وغيرها في كل، هو ما أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله خير الناس قرني، وجاء كذلك وخير القرون، لكن فيه ضعف، والصحيح خير أمتي وخير الناس إلى غير ذلك. وإذا حتى الإجماع انعقد على ذلك، حتى لو ينظر الإنسان بفطرته السليمة وعقله الصحيح الصريح النزيه البريء يجد كذلك يقر بذلك. إذن يا إخواني عموما هذا غيظ من فيض وقليل من كثير من الدلائل والبراهين التي تدل على أن لا سلامة ولا صلاح للخلف إلا باتباع سبيل السلف. وسبيل السلف أولا يجعلك ما شاء الله، يجعلك تعبد الله على بصيرة وعلى يقين وبصورة شرعية وبصفة مرضية هكذا صراحة، وبي يعني ضوابطها وآدابها وأحكامها المرعية أيضا، يعني أنت تكون مطمئن لأنك تستأنس بهذه الدلائل التي تدل على أنك على الصراط المستقيم وعلى الدين القويم وعلى المنهج السليم وعلى تفرح وتطمئن، لا يزحزحك ولا يردك شيء ولو خوفك الناس الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. بعض الناس ممكن ولو كانوا قلة لما يرون الكثرة الكثيرة والجماعة الغزية الكثيرة في أعدادها والكبيرة كذلك في عددها، يعني ممكن جدا يخوفونهم أو يجعلونهم يعني يضطربون أو يترددون أو يرتدون، لما يخافون لعلهم يشكون حتى في أنفسهم وقرارة أنفسهم، يقول نحن الشوال، نحن مخطئون، نحن كذا. لا والله يا إخوان، ما دمت على الحق فلا تغرنك كثرة المخالفين ولا تضرنك كذلك مخالفة المخالفين أبدا، ولا تستوحش لقلة الموافقين. النبي صلى الله عليه وسلم رب أمته على ذلك، ولهذا الحق الذي بعده هو الضلال، فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ الحق هو الجماعة، فالجماعة ما وافق الحق ولو كنت وحدك، قد تكون في القرية أو في المدينة رجلا وحيدا، أنت متمسك بما أنت عليه ومتأكد من صحة ما أنت عليه ومن شرعية ما أنت عليه، فلا يضرنك ولا يغرنك من خالفك، لأنه كما يعني تعلم كما قال ابن مسعود لميمون بن مهران: الحق ما الجماعة ما وافق الحق ولو كنت وحدك. أقول هذه لعل الإنسان يقول ما هي ثمرات، تقول يعني سبيل دليل الصلاح، أدل على صلاح منهج السلف وعلى صلاح من كان على مثل ما كان عليه السلف في العقيدة والعبادة والسلوك والأخلاق والدعوة والمعاملات وفي كل الأحوال وفي كل الأقوال وفي كل الأفعال الظاهرة والباطنة، بل حتى عند الشدائد والأهوال وفي الغضب والرضا يبقى الإنسان على منهج السلف، منهجهم يتسم بالعدل يعدلون مع المخالف، لا يكذبون ولا يظلمون ولا يعتدون عليه، ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا وأقربوا للتقوى. هكذا كان السلف الصالح، لأن القرآن جعلهم كذلك، ولأن القرآن أمرهم بذلك، ولأن القرآن كان مصدرهم في ذلك ودليلهم كذلك، إلى غير ذلك مما كانوا عليه. أنا أذكر بعد بعض الثمرات هذه الثمار التي ينبغي للإنسان أن يكون عليها حتى يكون بإذن الله تعالى سلفين، وبالتالي هذا سبيل السلف يعني يجعل صاحبه السلفية هذا يحيا حياة طيبة في الدنيا، ويعيش معيشة سعيدة في الدنيا، عيشة سعيدة في الدنيا، يطمئن سعيد ما شاء الله، يعني بكل طمأنينة وبكل سكينة بكل يقين بكل إخلاص بكل صدق ما شاء الله تعالى. من أتاه بهذا؟ ومن رزقه هذا؟ ومن جعله على هذا؟ هو ربه سبحانه وتعالى، اتباعه لمنهج السلف، هذه الهداية التي شرح الله صدره لها وأسكنها الله في قلبه، جعلها في كل عضو من أعضائه، حتى كانت تصرفاته وحتى كانت حياته وحتى كانت سيرته ومسيرته وسريرته يعني طيبة حسنة صالحة والحمد لله. أما الثمرات، نبدأ بالثمرة الأولى، أن الالتزام وأن اتباع منهج السلف هو اتباع لأمر الله. ربنا سبحانه وتعالى أمرنا بذلك وحثنا على ذلك وبين لنا إن أردنا الهداية في الدنيا والآخرة والصلاح في الدنيا والفلاح في الآخرة، فعلينا أن نكون كما كان أولئك المفلحون الصادقون السابقون الصالحون، هؤلاء الذين مثلا نحن لما ندعو الله أن يرزقنا وأن يهدينا الصراط المستقيم نقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. المغضوب عليهم هم اليهود والضالون هم النصارى. هؤلاء المنعم عليهم من هم؟ كما بينهم الله في آية أخرى، هم النبيون والصديقون والشهداء والصالحون وحسن أولئك رفيقا. فإذن يعني كما نقول اتباع والتزام منهج السلف واتباع هدي السلف وسلوك سبيل السلف هذا اتباع لأمر الله واستجابة لأمر الله، وهذا مما يحبه الله إرضاه. الأمر الثاني أن هذا الالتزام بسبيل السلف ومنهجهم هو سبيل لمعرفة مراده سبحانه، حتى نفهم كلام الله على مراده، حتى نفهم الدين كله بإذن الله تعالى على مراده ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن الصحابة هم الذين فهموه حق الفهم وعلموه حق العلم، يعني علما صحيحا صريحا نقيا سويا سنيا سنيا ما شاء الله، هؤلاء أفهم وهؤلاء أعلم وهؤلاء أحكم ومنهجهم أسلم إلى غير ذلك من هذه الفضائل. هؤلاء إذن سبيل نفهم كلام الله، لأنه من يرد الله به خير يفقه في الدين، فإذا أردت أن يفقهك الله في الدين، ولأن الفقه والفهم ليس مجرد قراءة النص، إنما المفهوم أن تفهم مراد النص وتعقل كذلك مقتضى النص، وبالتالي تلتزم بمقتضاه الله ومراده فتطبق كذلك المراد منك والمطلوب منك، هكذا وهو مقتضى خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال هذا المكلف اقتضاء أو تخييرا أو وضعا كما يقولون. إذن عموما فأنت إذا التزمت بهذه السبيل بإذن الله ستفهم هذا الدين الفهم الصحيح. لأن الصحابة كما قلنا قديم كانوا أضر هذه الأمة قلوبا وأعمق علما، يعني ما شاء الله عايشوا الوحي، نزول القرآن وصدور وورود الأحاديث، يعلمون أسباب نزول وأسباب ورود الحديث، ويعلمون معاني وتفسيرات النزول، لأنهم كانوا يسألون النبي عن كل صغيرة وكبيرة، حتى إذا استشكل أحدهم معنى آية أو تفسيرها يسأل عنها النبي، وكذلك الحديث. فاذكرون ابن مسعود لما قال أقسم بأنه ما من آية إلا ويعلم متى نزلت وأين نزلت نزلت. وكذلك كان يسأل من بعدهم من التابعين، كما فعل مجاهد بن جبر مع ابن عباس لما قال عرضت المصحف على ابن عباس ثلاث مرات أي ثلاث عرضات، فوقفه عند كل آية أسأله متى نزلت وفيما نزلت، أي يستعينون على حسن الفهم وصحة الفهم ما شاء الله وصواب الفهم وفهمه على مراده سبحانه وتعالى ومراده صلى الله عليه وسلم، يعني بالتتبع، يعني بمعرفة أسباب النزول هكذا. وكذلك الثمرة الأخرى أي التي إن شاء الله وسيلة الفلاح، أثر يعني سبيل الفلاح، تجد الإنسان إذا اتخذ سبيل المؤمنين هو سبيلا له، يعني أقصد السلف الصالح ومنهجا له، لأن الله أمر واتبع سبيل من أناب إلي اتبع، وحذروا من مخالفة سبيلهم فقال ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. يا إخوان إذن التزام بهذا المنهج واتباع هذا السبيل وعلى ضوء ما ذكر من الدليل يكون به تحصيل وتحقيق الهداية والسلامة، تحقيق الهداية والسلامة من الضلال والزيغ. أنت لا تريد أن تكون من الزائغين، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، أنت ما تحب أن تكون زائغا ولا تريد أن تكون ضالا، بل تسأل الله وتدعوه أن يهديك وأن يجعلك من المهتدين وأن يجعلك من الراشدين وأن يجعلك من الصالحين وأن يجعلك من المفلحين. فعليك باتباع سلف سبيل ومنهج سلف الصالح، فإنهم يا إخوان من سار على دينهم وكان في ركبهم بإذن وصل بإذن الله تعالى مثل ما وصلوا. قال تعالى فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدى. وأنه كذلك هذا اتباع سبيل السلف الصالح والتزام منهج السلف الصالح هو وسيلة لحسم مادة البدعة والابتداع. ما من يكون سلفيا لا يبتدع، إنما الذي يبتدع من لم يكن سلفيا. ولهذا قيل الخير كله في اتباع من سلف تنجو من البدع، والشر كله في ابتداع من خلف، لأنك خالفت منهجهم وفارقت جماعتهم فبالتالي وقعت في البدع. فإذا اتبعت سبيلهم وكذلك واقتفيت أثارهم واستلمت كذلك بسنتهم وهديهم، فإنه إن شاء الله ستكون لك هذه حامية ومانعة بإذن الله تعالى من هذه المخاوف والمخاطر والمحاذير، وهي البدعة. البدعة خطيرة يا إخوان، لا تحسبوها هينة، وشر الأمور هكذا، وفي رواية كما في حديث ابن عم وشر الأمور محدثاتها، وفي حديث وكل ضلالة وكل بدعة ضلالة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال من أحدث في أمرنا هذا، كما في حديث عائشة أم المؤمنين، ومن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، شايفين فهو رد. كل ما يبنى على البدعة مردود يوم القيامة، لا تجده مقبولا بل مردودا مربودا، يجعله هباء منثورا. إنما الذي يقبله الله من الأعمال وينفع صاحبه من الأعمال ما كان قائما على السنة، ما كان مؤسسا ومؤصلا ومنبنيا على السنة. هكذا إذن أيها الإخوة، فإذا التزام منهج السلف وسيلة إن شاء الله لحسم مادة البدعة وسد ذرائعها والإحداث في الدين. لهذا كانوا يقولون كما قال ابن مسعود اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، وكان يقول نتبع ولا نبتدع ونقتدي ولا نبتدي. وكذلك أن اتباع سبيل سلف الصالح وأن الاقتداء واقتفاء أثر السلف الصالح والاقتداء بمنهج السلف الصالح سبيل كذلك الفلاح، وأنه كذلك يعصم الأمة من التفرق والاختلاف المذموم. لا يجوز للسلفيين أن يتفرقوا ولا يجوز لمن يختلف، فإذا ما حصل شيء من هذا يبادرون ويسارعون إلى رفع الخلاف والعودة إلى الاجتماع على السنة، لأنهم أهل سنة وجماعة، فهم أهل السنة والجماعة. ألم يقل الله إن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. إذن كذلك الالتزام بمنهج السلف يا إخوان هو يعني يكون فكاك كذلك من سبيل الشيطان. الشيطان يا إخوان يأتيكم عن أيمانكم وعن شمائلكم وبين أيديكم، يأتيكم في كل حال وفي كل أحوال، وخاصة عند الغضب والعصبية، وعند كذلك لعله في يعني عند الشدة والهول ونحو ذلك من الأحوال التي يكون سنه فيها مضطربا، يأتيه الشيطان فيوسوس له. إذا التزمت بمنهج السلف واتبعت منهج السلف ستكون أعمالك ما شاء الله منضبطة، وأعمالك ما شاء الله منسجمة، وأعمالك موزونة بموازين شرعية ومحكومة بأحكام شرعية ومضبوطة ومنضبطة أي منضبطة بضوابط شرعية، وهكذا ما شاء الله، لأنك تتبع صراط ربك المستقيم الذي أمرك أن تتبع فيعصمك من ذلك ويحميك كذلك. قال تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. أنه هذا المنهج. لماذا ترون السلفيين يا إخوان ولو كان وحيدا في قريته وخالفوا أهل المذاهب الضالة المنحرفة والفاسدة والباطلة، يعني مذاهب وجماعات وطوائف وملل ونحل، هو سني في وسطهم كلهم يخالفونه ويعارضونه ويناوئونه ويعادونه وإلى غير ذلك من وجوه المخالفة والمعارضة، ولكن هذا الرجل لم يؤثروا فيه ولم يغيروا كذلك من تدينه، دائما في قوة وحزم وعزم وجزم ويقين وطمأنينة وسكينة. عباد الله، ما سر هذا؟ ما منشأ وإلى أين مرد هذا؟ من أين اكتسب هذه العزة وهذه الطمأنينة وهذه السكينة؟ باتباعه لسبيل الله وصراطه، لأن سبيل سلف الصالح يورث في نفس صاحبه الطمأنينة ويورثه الأمن النفسي. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وفي الحقيقة كما يقولون الثمرات كثيرة والآثار عديدة وغزيرة. نكتفي بما ذكرنا لالتزامنا بالوقت، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا متبعين لمنهج السلف صدقا وحقا حقيقة وواقعا في سري والعلن، قولي والفعل، في السيرة والمسيرة والسريرة، في الغضب والرضا، في كل أحوال أن نكون سلفيين. فإن هذا المنهج يا إخوان ظلمه أعداؤه، أرادوا تشويهه ووصفه وتصويره بصور وصفات مغفرة معيرة يعيرون، لكن ما يعني بكل صراحة ما شوه ذلك هذا المنهج النقي الزكي هذا المنهج الصافي، هذا المنهج الهادي، يعني يبقى دائما ما شاء الله كل من أقبل عليه بقلب سليم وعقل نزيه بريء ونفس تقية زكية سيجده يوافق الفطرة السليمة المستقيمة والعقل الصريح النزيه البريء، جعله الله موافقا لذلك. انظروا إلى عقيدة السلف، انظروا إلى منهج، انظروا إلى غير ذلك. فنسأل، وكذلك ظلمه أدعياء الذين يدعون أنهم ينتسبون إلى السلف، كذلك هؤلاء ظلموه، وقصر بعض الدعاة إليه في حقه حتى اليوم بكل صراحة، بدلا من أن يكون السلفيون يضربون الأمثلة على الاجتماع كانوا أضحوكة لغيرهم للأسف في بعض البلاد ومسخرة كذلك لغيرهم، يقولون انظروا كانوا يدعوننا إلى كذا وكذا، فأصبحوا هم يرتكبون أبشع وأفظع وأقدر وأخطر وأكثر مما لامون فيه ونهون عنه وما إلى ذلك. لكن إن شاء الله نقول العودة إلى الأمر الأول مطلوب ومحبوب والأمر فيه مرغوب، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم التسليما كثيرا، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد
إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ووفقنا الله وإياكم.
بارك الله فيكم شيخنا وجزاكم الله خيرا. لو تسمحون يعني عندنا سؤال، بارك الله فيكم،
إذا كان قصير لأن الوقت تفضل.
إن شاء الله قصير، بارك الله فيكم. ما توجيهكم للإخوة التائبين سيما وجود من يثبطهم على ذلك ويرهبهم بقوله أنكم وقعتم في الفتنة فأصبحتم تنكرون ما كنتم تعرفون، ويستدل عليهم بحديث معاذ رضي الله عنه، وجزاكم الله خيرا؟
في الحقيقة هذا استدلال في غير محله وعلى غير وجهه، هكذا صراحة. الاستدلال لما الإنسان يكون على الهدى ويكون على السنة ويقع في البدعة ويرجع إلى البدعة ويعود إليها، كان مهتديا سنيا ثم صار غير ذلك، هذا نقول حقا وقع في البدعة، أثرت فيه البدعة، هذا ممكن. أما الذي يكون ضالا فيهتدي، والذي يكون منحرفا فيستقيم، والذي يكون مبتدعا فيصير سنيا، والذي كان خلفيا فيصير سلفيا، والذي كان حزبيا، الحزبية بمعانيها ليست معانيها الشكلية الصورية التنظيمية، العقلية والفكرية والمنهجية، أقول فيصير سلفيا يتبرأ من الحزبية والعصبية والتبعية والتقليد الأعمى وإلى غير ذلك، هكذا يتبع الدليل. ففي الحقيقة الذي تصيبه الفتنة والذي هو في وقع في الضلالة، هذا الذي عناه، يعني تذكرون كلكم كلام حذيفة بن اليمان، ذكر هذا في الإبانة الكبرى ابن بطه، قال دخل أبو مسعود على حذيفة فقال اعهد إلي، فقال ألم يأتك اليقين؟ يعني ماذا الذي تريد أن أعهد به إليك وأذكرك به وأوصيك به مثلا؟ أنت لست؟ لا، قال بلى وعزة ربي. ثم قال له إذن فاعلم أن الضلالة حق الضلالة أن تعرف ما كنت تنكر وأن تنكر ما كنت تعرف، وإياك والتلون فإن دين الله واحد. يا إخوان، هذا الذي أراده هو إنسان يمشي على دين الله، أنت كنت على غير السنة فرجعت إلى السنة، كنت ترى تعرف منكرا فتظنه سنة، مثل ما قال ابن مسعود كيف أنتم إذا لبستكم فتنة يهرم فيها الكبير ويربو فيها الصغير ويتخذها الناس سنة، وإذا ترك من الشيء قيل تركت السنة، قال ومتى ذاك؟ قال إذا ذابت علماؤكم وكثرت قراءكم وقلت فقراءكم. الناس اليوم لا يقرؤون، ومن يقرأ قليل من يفهم ويفقه، والذي ولهذا الناس يقلدون ويرددون كلام غيرهم مثل الببغاوات، ملأ الدنيا صراخا بكلام لا يعيه، يا له من ببغاء عقله في أذنيه. غلط يا إخوان. إنما قال يعني إذا ترجع للسنة الشرعية، السنة الحقيقية هكذا، ليست بمعانيها اللغوية أن تسير على ما عليه القوم من عرف وعادة ومسلك وسنن وكذا، غلط. فلهذا باختصار شديد جدا، إذا كان الإنسان هذا على غير حق فرجع إلى الحق، الحق واحد، فيجب على الناس أن يرجعوا إليه. ولذلك قال كما في الحديث أبي واقد الليثي: ترجعون إلى أمركم الأول، وكذلك في حديث معاذ: ترجعون إلى أمركم الأول. ولهذا يقول ابن مسعود كذلك كما في أثر الحاكم، الأثر الأول ذكره أو رواه يعني أقصد الدارمي والحاكم، الدارمي بإسنادين أحد المصاعب والآخر حسن، والحاكم في المستدرك. وكذلك تحضرني كلمة يعني أثر لحذيفة بن اليمان لما قال: إذا أحب أحدكم أن يعلم أصابته الفتنة أم لا فلينظر، فإن كان رأى حلالا ما كان يراه حراما فقد أصابته الفتنة، وإن كان يرى حراما ما كان يرى حراما، وإن كان يرى حراما ما كان يراه حلالا فقد أصابته الفتنة. الحلال واحد يا إخوان، والحرام واحد، وعنده وجه واحد. الحلال كما قال أساسا بين، كما في حديث نعمان بن بشير، والحرام بين بالأدلة بالحجة الشرعية، تقول حلال الدليل، ولا تقول لما تصف ألسنتكم الكذبة هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. الكذب هو أنك مثل يعني أنك تصف الشيء وصفا غير مطابق للحقيقة، وتخبر الناس بخبر غير مطابق للواقع، أو تحكم كذلك بالحكم غير المناسب والملائم والموافق للحقيقة. إذن لذلك ابن سيرين لما قال يعني كما نقل يعني أثر لعدي بن حاتم: إنكم لن تزالوا بخير ما لم تعرفوا ما كنتم تنكرون، وتنكروا ما كنتم تعرفون ما دام عليكم يتكلم بينكم غير خائف. ولهذا كانوا هذا كله يسوقونه ويريدونه في التلون في الدين، الذين يتلونون هكذا، وكانوا يكرهون التلون في الدين، كانوا يرون التلون في الدين من شك القلوب في الله. فلذلك أقول يا إخواني، أنت لما ترجع إلى الحق كنت ترى منكرا معروفا تقليدا، لأن ما كنت تتبع الدليل، قال فلان كذا قلت بما قال، والدليل اتباع قول من ليس قوله حجة من غير معرفة دليله، أو اتباع قول ليس عليه حجة، ليس عليه دليل، لأن العلم ما قام عليه الدليل، والنافع منه ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن فارق الدليل ضل عن سواء السبيل، ولا دليل إلا ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. فأقول إذن أنت إذا كنت مجانبا مخالفا للدليل ورجعت، فهذه الرجعة هي الحق والسنة، وما كنت فيه الأول هو الفتنة، لأنك رجعت إلى الحق. إنها ستكون فتن، فقالوا كيف نصنع، يعني كيف يكون أمرنا وحالنا وصنيعنا؟ قال ترجعون. لما وقعت الفتنة لبعض الناس تغيروا وتذبذبوا، وكانوا سلفيين أصبحوا غير ذلك، كانوا على الهدى وهدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته ومنهج أصحابه، فأصبحوا على غير ذلك، فثابوا إلى رشدهم وتابوا إلى ربهم، وأقلعوا كذلك عن حوبهم ومخالفتهم. فهؤلاء عودتهم هي السنة، الذي كانوا عليه هو البدعة والفتنة. إذن ينبغي الاستدلال بهذه الأدلة وإيراد هذه الآثار وذكر هذه الأخبار على وجهها ومرادها ومعناها. فلي يعني الآن مثلا بعض الإخوان تغيروا تأثروا، إما خوفا وإما لست أدري اغترارا بكثرة هؤلاء، إما لأسباب ودواعي متعددة متنوعة مختلفة ولعلها كثيرة. فالحمد لله بعدما
كما يقولون إن جل الغبار ممكن يعرفون الآثار وستأتيك الأخبار ستنبئك الأيام ما كنت جاهلا ويأتيك بالأخبار من لم تزود. فإذا أقول بالعكس أنت تعرف ما أنت عليه على الشرع، إذا كان مخالفا للشرع فهو فتنة حقا، يعني كنت على الحق ورجعت إلى الباطل، وكنت على الهدى ارجعت كذا. أما إذا كان الحق والهدى قائم على العلم الشرعي والفهم الشرعي والمنهج الشرعي والتطبيق الشرعي، فعودك هو يكون بوجه شرعي، وأنت هنا على طريقة شرعية ومرضية ومرعية بإذن الله، ولا تلتفت إلى كل من يقول قولا. فالعبرة ليس بمن قال، إنما العبرة بدليل من قال، ولا يلتفت الناس إلى فلان قال وقال، كما قال الإمام أحمد: لا تقلدني ولا مالكا ولا الشافعية ولا الأوزاعية ولا الثورية، ولكن يعني خذوا من حيث أخذوا. هكذا أن تأخذ من حيث أخذ، هذا الأصل، وهو كذلك آثار كثيرة ومرويات عديدة. فأقول باختصار شديد، هذا التثبيط من الشيطان، التثبيط من الشيطان الذي يصدك عن ذكر الله ويصرفك عن سبيل الله ويمنعك كذلك عن الالتزام بالحق. فماذا بعد الحق يا إخوان إلا الضلال؟ وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.
جزاك الله خيرا شيخنا، وبارك فيكم وفي علمكم، والإخوة يبلغونك السلام، جزاك الله خير.
عليك وعليهم السلام ورحمة الله وبركاته، والمعذرة إن قصرنا، لعل لو قصرنا في حقكم.
الله يحفظكم شيخنا، ما قصرتم، الله يحفظكم ويبارك.
الله يبارك فيكم، جزاكم الله خيرا. السلام عليكم.